من لسان يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واتوب اليه. ما زال الكلام في الباب الاول من ابواب الانشاء او النوع الاول انواع الانشاء وهو التمني. المصنف ذكر ان التمني وضع له ليس هي اداه موضوعه للتمني، لكن قد يتمنى بهل وقد يتمنى بلو، وبين هذا الكلام فيما سبق. الآن انتقل المصنف إلى مطلب آخر ذكره السكاكي. السكاكي قال أن لو التي تستعمل للتمني أحيانا وهل التي تستعمل أحيانا للتمني هاتان الأداتان قد تتركبان من هل ولو بإضافة ما ولا المزيد، فحينئذ تعطي معنى آخر، تعطي معنى آخر زائدا على التمني وهو التحضيض والتنديم. فمثلا هل التي تستعمل للتمني أحيانا قد تتركب مع لا فتكون هلا، احيانا تنقلب الهاء همزه فتكون الا، وهكذا بالنسبه الى لو. لو احيانا تتركب مع ما فتكون لوما، فلوما وهلا مثلا هاتان الاداتان من أدوات التنديم ومن أدوات التحضير التي تستعمل أصلا للتمني، ثم بعد التركيب يستفاد منها معنى آخر غير التمني اللي هو التحضير أو التنديم. فتقول مثلا هلا قام زيد أو هلا يقوم زيد، هاي هل في البداية استعملت للتمني ثم بعد ذلك فقد منها معنى آخر اللي هو التحضيض أو التنديم. التنديم فيما إذا دخلت على الزمان الماضي فتقول هلا قام زيد، هلا أكرم زيد عمرا، هاي قام وأكرم أفعال ماضية. فهذا التمني ليس مقصودا بذاته لأنه هذا الأمر انتهى وانقضى وزال، فلا معنى لطلبه. فهذه الأداة المركبة من هل ولا أو من لو وما، هذه الأداة التي تستعمل للتمني إذا استعملت مع الفعل الماضي مع الزمان الماضي لا يقصد منها إفادة التمني، بل التمني يقصد ثانيا. وبالعرب استعمل هذه الأداة استعملت في التمني لتعطي معنى آخر غير التمني وهو التنديم، يعني جعل المخاطب نادما على تركه الفعل في الزمان الماضي. فتقول مثلا هلا أكرمت زيدا، تخاطب المخاطب تقول هلا أكرمت زيدا، هاي هل تفيد التمني لكن مو المقصود التمني، مو غرض المتكلم التمني، إنما جعل المتكلم التمني واسطة لإثبات معنى آخر، وسط التمني للدلالة على معنى آخر. فالتمني مقصود ثانيا بالعرب لأجل أن يوصل معنى آخر هو المقصود أولا وبالذات. هذا المعنى المقصود أولا وبالذات هو التنديم إذا كان الزمان ماضيا، يجعل المخاطب نادما على تركه لذلك الفعل. أما إذا كان الفعل أو كان الزمان مستقبلا فهذا يفيد الحظ والحظ التحضير والحث على فعله في المستقبل. فتقول مثلا هلا يقوم زيد، هلا يكرم زيدا العلماء، هذا هلا موضوعة ومستعملة في التمني لكن ليس المراد هو التمني مجردا، التمني يجعل واسطة ويجعل تمهيد لأجل إفادة أمر آخر ومعنى آخر هو التحضير والحث، حث المخاطب على فعل ذلك الحدث في المستقبل. هذا المطلب اللي ذكره السكاكي. قال السكاكي كأن حروف التنديم، راح يجي ليه السكاكي يقول كأن حروف التنديم والتحضير وهي هلا وألا بقلب الهاء همزة، ألا هي نفسها هلا لكن قلبت الهاء همزة فتحولت من هلا إلى ألا، ولولا ولوما هاي الحروف الأربعة كأنها مأخوذة منهما، كأن هاي الحروف الأربعة كأنها مأخوذة من هل ومن لو التي تستعمل أحيانا للتمني بعد أن ركبت منها من هل ولو بإضافة لا أو ما، كأن حروف التنديم مأخوذة منهما. هذا مأخوذة خبر كأن حروف التنديم مأخوذة، فمأخوذة خبر كأن، أي كأنهما أو كأنها، كأن الحروف الأربعة مأخوذة من هل ولو اللتين للتمني، اللي قدم أن لو وهل قد يتمنى بهما، حال كونهما، حال كون هذين الحرفين أو حال كونهما كون هل ولو مركبتين مع لا وما المزيدتين لتضمنهما أو لتضمينهما، علة لقوله مركبتين. هذا ليش يفيد التنديم؟ ليش يفيد التحضير؟ يقول لي هاي الحروف المركبة هي متضمنة لمعنى التمني لأنها تفيد التمني، علة لقوله مركبتين هاي لتضمينهما، هي علة للتركيب. ليش ركبت هذه الحروف الأربعة من هل ولو زائدا ما ولا، ليش ركبت؟ ركبت حتى تتضمن التمني، حتى تتضمن معنى التمني، مركبتين مع لا وما المزيدتين لتضمينهما، علة لقوله مركبتين، والتضمين جعل الشيء في ضمن الشيء، تقول ضمنت الكتاب كذا وكذا بابا. التضمين المراد من التضمين في المقام مو التضمين اللي يمر علينا احيانا اصطلاحا، التضمين اللي تشم الفعل مثلا معنى فعل اخر، تركب فعلا من نفس معنى بالإضافة إلى معنى آخر، مو هذا المراد من التضمين. المراد من التضمين في المقام هو أن يجعل مدلول هذا الفعل هو مدلول ذاك الفعل فقط من دون أن يدل على المعنى الأصلي. يعني التضمين هو أن يجعل الشيء مضمنا لشيء آخر استمال الكل على الجزء، من باب استمال الكل على الأجزاء، يعني يكون هذا المعنى الجديد هو تمام المدلول مو جزء المدلول، بحيث يكون الفعل دال على المدلول الأصلي إليه بإضافة معنى جديد غير ذاك المعنى الأصلي، لا راح يكون المعنى الجديد هو تمام مدلول ذلك الفعل، تمام مدلول ذلك الفعل الأول. قال والتضمين جعل الشيء في ضمن شيء، تقول ضمنت الكتاب كذا وكذا بابا إذا جعلته متضمنا لتلك الأبواب، يكون مدلول الكتاب هو فقط تلك الأبواب. مثلا إذا قلت ضمنت الكتاب كذا كذا بابا، يعني ضمنت الكتاب أحد عشر مثلا، هاي كذا كذا مثلا أحد عشر بابا، بحيث يكون هذا الكتاب مشتمل على تلك الأبواب الأحد عشر من دون زيادة. هذا التضمين معناه أن هذا المضمن يكون هو تمام مدلول ذلك المضمن، مو يكون جزء مدلوله بإضافة جزء آخر. هذا المراد من التضمين في المقام. مركبتين مع لا وما المزيدتين لتضمينهما علة لقوله مركبتين. ليش مركبتين؟ حتى يتضمن، لأجل التضمن والتضمين، جعل الشيء في ضمن الشيء. تقول ضمنت الكتابة كذا كذا بابا، يعني مثلا قلنا 11 بابا، يعني إذا جعلته متضمنا لتلك الأبواب، يعني أن الغرض المطلوب من هذا التركيب والتزامه، التزام هذا التركيب وقبول هذا التركيب، هذا التركيب إنما حصل لأجل غرض، وهو جعل هل ولو متضمنتين معنى التمني. فإذا تضمنت معنى التمني، يقول حينئذ في مرحلة ثانية، في مرتبة ثانية يتولد منها معنى جديد، معنى آخر غير التمني. شنو المعنى الآخر؟ هو التنديم أو التحضير بحسب الزمان، بحسب زمان الفعل الداخله عليه، ليتولد علة لتضمينهما. يعني أن الغرض من تضمينهما معنى التمني، ليس إفادة التمني، مو هو هذا الغرض الأصلي، مو هو هذا المطلوب أولا وبالذات عليكم السلام. المطلوب أولا وبالذات هو معنى التنديم ومعنى التحضير، وإنما ضمن في التمني حتى يكون التمني واسطة لإثبات التنديم، واسطة لإثبات التحضير. يعني أن الغرض من تضمينهما معنى التمني ليس إفادة التمني، بل الغرض هو أن يتولد منه، أي من معنى التمني، المتضمنتين هما إياه. هذا هاي الحروف بعد تركيبها تضمنت معنى التمني، يتولد من معنى التمني معنى آخر، أي أن يتولد منه، أي من معنى التمني، المتضمنتين هما إياه. يعني التمني في الماضي التنديم، يعني يتولد التنديم في الماضي إذا دخل على الزمان الماضي، نحو هلا أكرمت زيدا، أو لو ما أكرمت. هلا أكرمت زيدا، هاي هلا تضمنت معنى التمني، لكن لم يقصد التمني، بل قصد شيء آخر، قصد التنديم. فالتنديم هو المقصود أولا وبالذات، لكن في مرتبة ثانية بعد إفادة التمني، نحو هلا أكرمت زيدا، أو لو ما أكرمته. لو ما أكرمت زيدا على معنى، لاحظوا شلون راح يبين الشارح، على معنى ليتك أكرمته. هذا يعني شنو؟ يعني على معنى التمني، أحسنتم، إذا استعمل ليت اللي موضوع للتمني، لكن قصدا إلى جعله نادما على ترك الإكرام. يعني أولا هذه الحروف تعطي معنى التمني، لذلك استبدل تلك الحروف بليت الموضوع على التمني، لكن لم يقصد المتكلم التمني أولا وبالذات، إنما قصد بيان التنديم قاصدا إلى حصول التنديم في مرحلة لاحقة. قال أو لو ما أكرمته على معنى، هذا على معنى يعني المعنى الأصلي، المعنى الأصلي غير المقصود أولا وبالذات، على معنى ليتك أكرمته، يعني على معنى التمني، قصدا إلى جعله نادما. هذا قصدا يعني حتى يتولد من التمني، هذا المعنى المقصود، هذا المعنى المقصود أولا وبالذات، وهو التنديم، قصدا يعني بواسطة التولد، قصدا إلى جعله نادما على ترك الإكرام. هذا وين؟ هذا في الماضي. وفي المستقبل وفي المضارع التحضيض، يعني ليتولد في المضارع، يعني في المستقبل مراد من المضارع المستقبل، هو لو قال المستقبل يكون أحسن لأنه حتى يقابل الماضي، لأنه مو مراده في الماضي يعني في الفعل الماضي، لا في الزمان الماضي، ومراده في المضارع يعني في المستقبل، لأن المضارع أعم من المستقبل ومن الحال، هو مراده في المستقبل. قال وفي المضارع التحضيض حتى يتولد، في الزمان المستقبل التحضيض يعني الحد، نحو هلا تقوموا، هاي تقوموا المراد منه الزمان المستقبل، فهلا تقوموا يعني ليس كتقوم، هذا بحسب المعنى الأولي، وليس كتقوم بالمستقبل يتولد منه التحضير يعني الحث على القيام، هلا تقوموا ولو ما تقوموا على معنى ليس كتقوم قصدا إلى حثه وحضه على القيام. والمذكور في الكتاب ليس عبارة استفهامية. الشارح يقول هذا اللي ذكره وهذا اللي نقله المصنف، اللي نقله المصنف في المتن ليس هو نص عبارة السكاكي، لكن حاصل كلام السكاكي، يعني أن المتن نقل كلام السكاكي بالمعنى مو باللفظ، هذا المطلب هو نقله بحسب المعنى مو بحسب الألفاظ. والمذكور في الكتاب ليس عبارة السكاكي لكن حاصل كلامه وقوله لتضمينهما مصدر مضاف إلى المفعول الأول ومعنى التمني مفعوله الثاني، ووقع في بعض النسخ. يقول هذا التضمين اللي وارد في عبارة المصنف، لاحظوا عبارة المصنف، قال السكاكي كأن حروف التنديم والتحضير وهي هلا وألا بقلب الهاء همزة ولولا ولوما مأخوذة منهما مركبتين مع لا وما المزيدتين لتضمينهما معنى التمني. هذا التضمين يقول هذا التضمين مصدر مضاف إلى مفعول الأول ثم يذكر بعد ذلك المفعول الثاني. الفاعل شنو؟ الفاعل هو المتكلم، يعني يضمن المتكلم هاتان الأداتان أو هاتين الأداتين، يضمن المتكلم هاتين الأداتين معنى التمني، فهاتين الأداتين هذا المفعول الأول أضيف إلى المصدر بعد حذف الفاعل وانتصب المفعول الثاني بعد ذلك. قال وقوله لتضمينهما مصدر مضاف إلى المفعول الأول، هاي هما هذا المفعول الأول يعود على هل ولو، أما الفاعل الفاعل هو المتكلم على لفظ بل، وقوله لتضمين إثما مصدر مضاف إلى المفعول الأول ومعنى التمني، يعني عبارة وقول المصنف معنى التمني هو هذا المفعول الثاني، ومعنى التمني مفعوله الثاني، ووقع في بعض النسخ لتضمنهما مو لتضمينهما، أكو في بعض نسخ المتن، ولذلك هو قال أن المصنف نقل كلام السكاكي بحسب المعنى، ما نقل الفاضل السكاكي، نقل المعنى معنى المطلب اللي ذكر السكاكي. قلت في بعض نسخ الكتاب في بعض نسخ التلخيص لتضمنهما مو لتضمينهما، يعني على وزن التفاعل، لتضمن يعني لتفاعل، هذا التفاعل يقول مو مناسب، ما يناسب المطلب اللي ذكره السكاكي. قال ووقع في بعض النسخ لتضمنهما على لفظ التفعل وهو لا يوافق معنى كلام المفتاح، هذا المعنى اللي ذكر السكاكي وهو لتضمنهما، هذا قلنا مفعول أول ومعنى التمني المفعول الثاني، والفاعل للتضمن هو المتكلم، يقول هذا مو مناسب التعبير عنه بالتضمن لتضمنهما. ليش؟ يقول لأن معنى التضمن معنى التفاعل ماذا؟ احنا نذكر عنه ما نبين شنو وجه عدم المناسبة، احنا نقول معنى التضمن يختلف عن معنى التضمين، اللي يظهر من التضمين هو أن المتكلم ضمن الحرفين معنى التمني، يعني أن التضمين حصل بفعل فاعل، حصل بفعل المتكلم بفعل فاعل. أما التضمن، التضمن يظهر من أن وجود معنى التمني في هذين في هاتين الأداتين هذا موجود بذاته من دون فعل الفاعل. التضمن تقول تضمن هذا اللفظ ذاك المعنى، التضمن يعطي ويظهر منه الاستحقاق الذاتي، وأن التضمن هو بذاته موجود في نفس ذلك اللفظ، هذا المعنى موجود بذلك اللفظ بذاته من دون فعل فاعل. أما صيغة التفعيل، هاي التفعيل تعطي ويظهر منها أن هذا التضمن حصل بفعل فاعل. مراد التكاكي هو الثاني، مراد أن المتكلم هو الذي يضمن الأداة معنى التمني، مو أن نفس الأداة هي التي تستحق معنى التمني وهي بذاتها متضمنة لمعنى التمني. فإذا المناسب للمصنف إذا أراد أن يبين مطلب التكاكي، المناسب لأن يستعمل معنى التضمين، ما يستعمل معنى التضمن. أما التضمن اللي ورد في بعض النسخ هذا ما يناسب مطلب التكاكي. قال ووقع في بعض النسخ لتضمنهما على لفظ التفعل وهو لا يوافق معنى كلام المفتاح، لا يوافق معنى كلام التكاكي الوارد في المفتاح، لأنه يعطي الاستحقاق الذاتي مع أن التكاكي يريد أن المتكلم هو الذي يضمن تلك الأدوات أو هاتين الأداتين معنى التمني. قال وإنما ذكر هذا بلفظ كأن. المصنف حينما نقل كلام التكاكي، التكاكي أيضا قال كأن حروف التنديم والتحضير، لم يلزم بذلك المعنى. السبب هو، السبب في قوله كأن هو أن هذا المطلب الذي ذكر التكاكي مجرد احتمال ثبوتي لا مانع منه، هذا قول لو ما هذا الأداة وهذا الحرف مركب من حرفين من لو ولا، وهل مركب من هل ولا، هذا المعنى هذا معنى ممكن ومقبول ولا محذور فيه، لكن ماكو دليل يدل عليه، ماكو دليل من العرب من الواضع على أن الواضع وضع هذه الأداة بعد التركيب، ماكو دليل على أن الواضع ركب بين هل ولا وصارت هلا، ماكو دليل. نعم هذا معنى مقبول وممكن وغير مستحيل، لكن لا دليل عليه، خصوصا بعد أن نلتفت إلى أن دعوة التركيب في الحروف دعوة خلاف الأصل، الحروف لا تتصرف في نفسها، فيكون التركيب فيها ودعوة التركيب فيها أصعب من دعوة التركيب في الأسماء، أصعب من دعوة التركيب في بقية الكلمات. الدعوة التركيب في الحروف دعوة قوية تحتاج إلى دليل قوي، في المقام لا دليل أصلا، أصلا ما عندنا دليل يدل على هذا التركيب. فهذا المطلب الذي ذكر السكاكي هو مجرد استحسان، السكاكي استحسن هذا المعنى وقال أن لو موضوع للتمني وما المزيد اللي تعطي معنى بعد التركيب تعطي معنى التنديم والتحضير، هذا المناسب أن يتصور هكذا أن لو ضمنت معنى التمني فأفادت معنى التمني ثم بعد ذلك صارت وصلة لإفادة التحضير أو التمني، هذا الكلام مقبول وصحيح ولا مانع منه ولا محذور ولا يلزم منه لازم فاسد، لكن لا دليل عليه إثباتا يفتقر إلى الدليل الذي يثبت هذا التركيب، لذلك الفكاكي قال كأن ولم يلزم بذلك المطلب. قال وإنما ذكر هذا، ذكر الفكاكي هذا المطلب بلفظ كأن لعدم القطع بذلك، ولم يقطع بأن لو ما مؤلفة ومركبة من لو ولا، ثم قال وقد يتمنى بلعل فيعطى حكم ليس. حتى يعطى حكم ليس. احنا ذكرنا ان التمني وضع له الأداة ليس، وقد يتمنى بلو وقد يتمنى بهل. الآن يقول لعل التي هي موضوع للترجي، اللي معنى الترجي هو في الحقيقة الترقب، ترقب المحبوب أو المكروه، لعل موضوع للترجي، لكن أحيانا لعل تستعمل في معنى التمني فتخرج عن معناها إلى معنى التمني، وبذلك تستحق أن تترتب عليها أحكام التمني، اللي واحد من أحكام التمني هو نصب المضارع في جواب التمني، نصب الفعل المضارع بأن المضمرة الواقع هذا المضارع في جواب التمني. فتقول مثلا لعلك تأتيني فتحدثني، هاي لعل أفادت التمني، ولأنها أفادت التمني نصب الفعل في جوابها، نصب الفعل المضارع في جوابها. قال وقد يتمنى بلعل فيعطى حكم ليت، وينصب هذا، وينصب تفسير ليعطى حكم ليت، يعني شنو يعطى حكم ليس؟ يعني ينصب الفعل المضارع في جوابها، وينصب في جوابه المضارع على أضمار أن، نحو لعلي أحج فأزورك. هذا لعلي أحج، هذا الكلام إذا صدر من شخص بعيد عن مقدمات الحج، هو ليس بمستطيع، والاستطاعة بالنسبة إليه بعيدة، سيكون حينئذ هذا التمني الحج أو طلب الحج سيكون من قبيل الطلب غير الممكن، طلب المحال أو طلب الأمر البعيد، فيناسب حينئذ التمني ويخرج عن الترجي، لذلك ينصب الفعل المضارع بعده. قال نحو لعلي أحج فأزورك بالنصب لبعد المرجو عن الحصول، لبعد الحج، لبعد الحج عن هذا المتكلم، فيكون هذا الحج البعيد وكأنه هو أمر محال، ومعلوم أن طلب المحال هو من قبيل التمني لا من قبيل الترجي. قال نحو لعلي أحج فأزورك بالنصب لبعد المرجو عن الحصول، وبهذا يعني بهذا البعد يشبه المحالات والممكنات التي لا طمعية فيها، فيأتي حينئذ التمني، لأن التمني هو الذي يستعمل مع المستحيل أو يستعمل مع الممكن الذي لا طمع ولا ترقب له، والممكنات التي لا طمعية في وقوعها فيتولد منه معنى التمني، ومنها أي من أنواع الطلب الاستفهام. هذا الباب الأول من باب الإنشاء. الباب الثاني هو الاستفهام. المراد من الاستفهام هو طلب الفهم وطلب العلم بأدوات مخصوصة، بأدوات معينة، فالاستفهام هو نحو من الطلب، لكن طلب مخصوص بأدوات مخصوصة، طلب لشيء مخصوص. وهو ما هو المطلوب في الاستفهام؟ المطلوب حصول الصورة في ذهن السائل، حصول الصورة في ذهن المستفهم، وبأدوات مخصوصة بالهمزة أو بالاستفهام بهل وبنحوها من أدوات الاستفهام. فإن كان المطلوب حصول صورة وقوع النسبة أو لا وقوع النسبة، فيكون حينئذ المطلوب التصديق، وإلا لم يكن المطلوب وقوع أو لا وقوع النسبة، فالمطلوب حينئذ التصور. ثم المصنف يدخل في أدوات الاستفهام واحدة فواحدة، ويذكر أدوات الاستفهام ويقسمها إلى أقسام ثلاثة: قسم ما يقع في التصور والتصديق، وقسم ما يطلب فيه التصديق فقط، وقسم ما يطلب فيه التصور فقط. ما يطلب فيه التصور والتصديق هو الهمزة، وما يطلب فيه التصديق فقط هو هل، وما يطلب فيه التصور فقط هو بقية الأدوات، بقية أدوات الاستفهام. قال الاستفهام وهو طلب حصول وهو طلب حصول صورة الشيء في الذهن، فإن كانت هذه الصورة المطلوبة وقوع نسبة بين أمرين أو لا وقوعها فحصولها هو التصديق، وإلا فهو التصور. والألفاظ الموضوعة له، الألفاظ الموضوعة للاستفهام هي الهمزة وهل وما ومن وأي وكم وكيف وأين وأنا ومتى وأيام. راح يجي تفصيل الكلام في تلك الأدوات المختلفة. أما الأولى، أما الأداة الأولى الهمزة، يقول الهمزة تستعمل في التصور وتستعمل في التصديق. فإذا كان المتكلم المستفهم عالما بالطرفين وعالما بالنسبة بين الطرفين، لكن يسأل ويستفهم عن وقوع أو لا وقوع تلك النسبة، هو يعلم بزيد ويعلم بالقائم ويعلم بنسبة القيام إلى زيد، هو يدرك كل تلك التصورات الثلاثة، يدرك تلك الأمور الثلاثة، لكن هو لا يعلم بوقوع أو لا وقوع النسبة، فيستفهم فيقول مثلا أقائم زيد. هذا الاستفهام استفهام عن التصديق وطلب عن حصول التصديق بوقوع أو لا وقوع النسبة، هذا بالنسبة للتصديق. بالتصور أحيانا السائل المستفهم يستفهم عن أحد الطرفين، عن المسند أو المسند إليه، بأن يعلم وجود النسبة لكن يجهل تعيين أحد الطرفين، ويعلم بصدور القيام من شخص لكن لا يعلم على وجه التعيين هذا القائم هل هو زيد أو عمرو، فيطلب تعيين أحد الطرفين. ومعلوم أن العلم الإدراك إذا تعلق بأحد الطرفين يسمى تصورا ولا يسمى تصديقا. فالهمزة كما هي موضوعة للاستفهام عن التصديق هي موضوعة للاستفهام عن التصور. قال فالهمزة لطلب التصديق أي انقياد الذهن وإذعان الذهن والجزم والحكم لوقوع نسبة تامة بين شيئين أو لا وقوعها، كقولك أقائم زيد، هذا المطلوب فيه التصديق، لأن المطلوب فيه وقوع النسبة أو لا وقوع النسبة. تقول مثلا نعم قائم زيد أو لا ليس بقائم زيد، كقولك أقائم زيد في الجملة الفعلية وأزيد قائم في الجملة الإسمية. الشارح يريد يبين شنو سر تعدد الأمثلة في كلام المصنف. يقول المصنف مثل للأول بالجملة الفعلية والثاني للجملة الإسمية حتى يشير إلى أن الهمزة تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال، كقولك أقام زيد في الجملة الفعلية وأزيد قائم في الجملة الإسمية. أو لطلب التصور، الهمزة يطلب فيها التصديق ويطلب فيها التصور. أو لطلب التصور أي إدراك غير وقوع النسبة، إدراك غير النسبة، إدراك وقوع النسبة هذا تصديق، إدراك غير وقوع النسبة هذا تصور. إدراك غير وقوع النسبة إما المحمول وإما الموضوع وإما النسبة فقط، هذا أيضا تصور، تصور النسبة بين الطرفين، إدراك النسبة بين الطرفين هذا أيضا من قبيل التصور وليس من قبيل التصديق. أو لطلب التصور أي إدراك غير النسبة، يعني مراده إدراك غير وقوع النسبة، أما إدراك النسبة نفس النسبة هذا من قبيل التصورات، أي إدراك غير النسبة، كقولك في طلب تصور المسند إليه أدبت في الإناء أم عسل، هو يعلم أن الإناء صار ظرفا لشيء ما لسائل من السوائل، لكن هو يطلب تعيين المسند إليه، هل أن الذي أسند إليه الكون في الظرف، هل هو الدب أم العسل، يطلب تصور طرف واحد، يطلب تصور المسند إليه، فيجاب مثلا عسل، حينئذ يجاب بعسل فيكون المطلوب هو التصور، كقولك في طلب تصور المسند إليه أدبتم في الإناء أم عسل، عالما بحصول شيء. هذا اللي أنت اللي تطلب، أنت اللي تستفهم، هذا الاستفهام وضع لشخص عالم بوجود شيء في الإناء، لكن لا يعلم ذلك الشيء، عالما بحصول شيء في الإناء طالبا لتعيينه، لتعيين ذلك الشيء الموجود في الإناء. وفي طلب تصور المسند، الطرف الثاني المسند، أفي الخابية دبتك أم في الزق، هو يعلم أن الدب دبت المخاطب موجود في إناء معين، موجود في ظرف معين، لكن هو يجهل ذلك الظرف، يجهل ذلك المسند، هل هو في الخابية أم في الزق، أفي الخابية دبتك أم في الزق، عالما بكون الدب في واحد من الخابية والزق، طالبا لتعيين ذلك، طالبا لتعيين المسند، طالبا لتعيين الضرب. ولهذا أي ولمجيء الحمزة لطلب التصور لن يقبح، هذا يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى محمد وآل محمد.